بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر اللجنة الثقافية في قسم الفقه المقارن والدراسة الشرعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان منهجية دراسات الفقه ومتطلباتها، ويحاضر فيها فضيلة الأستاذ الدكتور حمد محمد الهاجري. وفيما يتعلق بالأسئلة فإننا نستقبلها مكتوبة في قسم المحادثة، وسنعرض ما يسمح به الوقت في آخر المحاضرة إن شاء الله. رابط التسجيل الخاص بالحصول على شهادة حضور هذه المحاضرة سيوضع لكم في المحادثة في آخر المحاضرة إن شاء الله. وقبل أن نبدأ، أتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور حمد محمد الهاجري على تكرمه بقبول إلقاء هذه المحاضرة. والآن يتفضل الأستاذ الدكتور مأجورا مشكورا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر الإخوة في اللجنة الثقافية في قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية على جهودهم الحثيثة في إقامة هذه المحاضرات والندوات والمسابقات العلمية التي بإذن الله عز وجل سيكون لها الأثر الكبير على طلاب الكلية وغيرهم من طلبة العلم الشرعي لينهلوا ويفيدوا من هذه المحاضرات والندوات التي تقام عبر هذا البرنامج زوم أو في أي مكان تقام فيه، ولكن نظراً للظروف الراهنة فإنها حالياً تقام عبر هذا البرنامج. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم. كما أشكر الأخوة الحضور الذين حضروا معنا في هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في هذه المحاضرة. عنوان المحاضرة هو منهجية دراسة الفقه ومتطلباتها. ونبدأ أولاً بتعريف الفقه، ولن أطيل عند هذه الجزئية حيث أنه يعني في الغالب أنه طرح هذا الموضوع أكثر من مرة. فالفقه في اللغة من المعلوم أنه فهم الشيء وإدراكه والعلم به. فالفقه في اللغة هو الفهم، فالمراد بالفقه لغة فهم الشيء وإدراكه والعلم به. وأما معنى الفقه في اصطلاح العلماء فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فالمراد بالفقه الذي نحن نتكلم عن كيفية منهجية دراسته ومتطلباتها، نقصد به معرفة الأحكام الشرعية. نحن لا نتكلم عن أحكام طبية أو لغوية أو غيرها، بل نتكلم عن الأحكام الشرعية العملية. ثم وصفت وقيدت أيضاً بأنها الأحكام العملية، وهذا يخرج قيد يخرج الأحكام الاعتقادية وكذلك بقية العلوم الشريعة. وكنا نقول الشرعية، هذا دل على أن المقصود الأحكام الشرعية، ولكن قيدناها بالعملية فهذا يخرج مثل الأحكام الاعتقادية، فيخرج علم العقيدة، ويخرج مثلا علم الحديث، فيخرج غير علم الفقه. وعندما قال العملية، لأن الفقه نحن ندرس أحكام عملية. على سبيل المثال الطهارة، الطهارة شيء عملي، أنت تتطهر، أنت تتوضأ بيدك وتمسح وتدلك وتغسل، كذلك الصلاة أنت تقف ثم تركع ثم تقف ثم تسجد، وكذلك يعني بقية الأحكام، يعني سواء في العبادات أو المعاملات أو أحكام الأسرة أو أحكام العقوبات، فكلها في الغالب يعني تنبني على أشياء عملية، فنحن نعرف هذه الأحكام العملية. ثم بعد ذلك يعني قيدت بالمكتسبة من أدلتها التفصيلية، أن هذه الأحكام من أين أتينا بها؟ أتينا بها من أدلة تفصيلية، وهذا يخرج الأدلة الإجمالية التي تذكر في تعريف الأصول الفقه. وإن الأدلة الإجمالية القرآن، السنة، الإجماع، القياس. لا، نحن اليوم نتحدث في الفقه في الأدلة التفصيلية. فلما أنا أقول مثلاً أن الصلاة واجبة، دليلها التفصيلي أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فهذا دليل خاص إلى نهاية الآية. دليلها التفصيلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إذن هو دليل تفصيلي على المسألة نفسها، وليس نقصد به الأدلة الشريعة بشكل عام التي يعني يتحدث عنه علم أصول الفقه. أدلتها من أدلتها التفصيلية. بهذا نكون قد عرفنا علم الفقه. فإذا علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وعلم الفقه يعني قسمه العلماء إلى عدة أقسام، منها يعني من الأقسام أو من أفضل يعني في نظري التقسيمات التي حوت، نقصد تقسيمات نوعا ما تقسيم حاصر، أنهم قسموها إلى عبادات وإلى معاملات مالية وإلى أحكام الأسرة من نكاح وطلاق وخلع، وثم القسم الرابع فقه العقوبات وما يتعلق به من قضاء وأدلة القضاء، أدلة يعني الدعوة من كون توجد الشهادة والإقرار وغير ذلك. فإذا عندنا تقسيمات يعني نقدر نقسم الفقه إلى تقسيم رباعي: عبادات، معاملات مالية، أحكام الأسرة، عقوبات، وقضاء. بعد ذلك نتكلم عن أيضا موضوع مهم، وهو أهمية الفقه. لماذا ندرس الفقه؟ الفقه علم مهم جدا، يأتي حقيقة أهميته بعد علم الاعتقاد الذي يصحح عقيدة المسلم، يأتي بعد ذلك علم الفقه، لأن علم الفقه هو علم يخبرك بالحلال والحرام. فإن الله عز وجل أمرنا بأشياء ونهى عن فعل أشياء، أمرنا بفعل أشياء ونهانا عن فعل أشياء. وكيف نعرف هذه الأمور؟ كيف نعرف أن هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ إذا درسنا الفقه نعرف أن هذه أمور محرمة، هذه أمور مكروهة أقل منها درجة، هناك أمور واجبة، هناك أمور مباحة. هذه الأشياء نعرفها من خلال علم الفقه. كذلك من الأمور التي تدل على أهمية علم الفقه أن بالفقه نعلم الحكم على أعمال المكلفين من حيث الصحة والبطلان. نحن كلنا مثلاً نصلي، كلنا نحج، كلنا نبيع ونشتري، كلنا نعمل عقد النكاح. هل هذه الأشياء صحيحة أم باطلة؟ كيف نعرف أن هذه الأشياء صحيحة وكيف نعرف أنها باطلة؟ ندرك ذلك ونعرفه من خلال تعلمنا لعلم الفقه. فمتى توفرت الشروط في هذا ووجدت الأركان وتحققت الواجبات، حكمنا على هذه العبادة أو هذه المعاملة المالية أو هذا العقد، سواء عقد مالي أو عقد نكاح أو غيره من العقود، حكمنا عليه بالصحة أو حكمنا عليه بالبطلان. كذلك أيضا من فوائد تعلم علم الفقه ومما يعني يبرز لنا أهمية علم الفقه، أننا بالفقه نعرف كيف نعبد الله عز وجل على بصيرة، نعرف كيف نتعامل في معاملاتنا المالية وعلاقاتنا الأسرية، كيف نتعامل بالطريقة الصحيحة التي أرادها الله، نعرف كيف ما هي الحدود وما هي العقوبات وما هي الأمور المحرمة حتى نجتنبها، نعرف القضاء، وإذا الإنسان يعني اختلف مع شخص أو اختلف معه في قضية من القضايا فاتجه إلى القضاء، تعرف ما لك وما هو الذي يجب عليك أن تبرزه من أدلة ومن قرائن حتى يعني تثبت أنك أن هذه الدعوة التي قدمتها هي دعوة صحيحة. كذلك أيضا من فوائد علم الفقه ومما يبرز لنا أهمية الفقه أن حاجة الناس إلى علم الفقه أكبر من حاجتهم إلى علم الطب. فإن الناس قد يستغنون، يعني علم الطب علم مهم وعلم ضروري للناس، لكن مع ذلك علم الفقه هو أهم وأكبر حاجة منه. لماذا؟ لأن الناس قد يستغنون عن الأطباء بما يعطيهم الله من الصحة والعافية، أما علم الفقه فلا يستغني عنه مريض ولا صحيح، فكل يحتاجه، كل يحتاج إلى هذا العلم حتى يعني يصل إلى الله عز وجل ويصل إلى مراد الله ويعبد الله على بصيرة كما ذكرنا، ويعرف أحكام الأمور العقود والعبادات اللي فعلها هل هي صحيحة أم باطلة، فيعرف يعني موقفه أمام الله عز وجل وهل هو أدى ما أوجب الله عز وجل عليه أم لم يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه. ننتقل بعد ذلك إلى تعلم الفقه، وقبل أن يعني نعرف أو قبل أن ندخل في منهجية تعلم الفقه، هناك أمور تكون في شخصية المتعلم لابد من معرفتها. من ذلك على سبيل المثال، هل هذا الشخص الذي الآن شخص يقول يريد أنا أريد أن أتعلم الفقه، هل هذا الشخص لديه ميول ومحبة إلى تعلم الفقه؟ هذه نقطة حقيقة مهمة أن توجد عند هذا الشخص، ونحن لا نقول أنها إذا لم توجد فإن الإنسان لا يتعلم الفقه، لا نقول هذا، ولكن إذا وجدت فإنه سيبدع في هذا المجال. فننظر يعني، لأن تعرفون علوم الشريعة كثيرة، واليوم كما يقال الله المستعان، كما تعلمون في السابق العلماء كان العالم هو عالم، تجد في نفس الوقت عالم في الحديث وعالم في الفقه وعالم في التفسير وعالم في اللغة وعالم في أصول الفقه، فتجد أنه عالم شامل لجميع علوم الشريعة. هذا نقدر نسميه عالم في الشريعة ككل، في جميع علوم الشريعة. لكن في الحقيقة مع مرور الوقت ومع كثرة العلوم ومع ضعف النفوس، والإنسان يعني طاقاته ليست كالسابق وإمكانياته ليست كالسابق، ونحن طبعا لا نقول هذا في كل شيء في كل الناس، إن شاء الله يوجد في أمة محمد من يحقق ذلك، ولكن هذا الأمر قليل. ولذلك سمي هذا العصر بعصر التخصص، فأصبحت هناك تخصصات، تخصص مثلا في علم الحديث، تخصص في علم العقيدة، تخصص في علم التفسير، تخصص في علم الفقه، في علم أصول الفقه، وهكذا. بل وجدت في علم الفقه تخصصات داخلية، يعني الإنسان يكون عنده إلمام شامل ولكن يكون متخصص أكثر مثلا في، شفتوا الأقسام اللي ذكرناها أول شيء في أقسام الفقه، نجد أن شخص متخصص أكثر في العبادات، شخص متخصص أكثر في المعاملات، شخص متخصص أكثر في فقه الأسرة، في فقه العقوبات والقضاء. يعني وجد أيضا تخصص دقيق داخل العلم نفسه وداخل يعني التخصص نفسه. فبالتالي كما قلنا، نظرا لأن هذا عصر التخصصات، فأنت تنظر نفسك في البداية، لأن بعض الناس يأتينا حتى في دراسة الكلية، يأتي إلينا ويقول أنا يعني يوجد تخصص، أنا سجلت في كلية الشريعة، ويوجد تخصص في كلية الحديث، ويوجد تخصص في كلية في قسم الفقه عفوا، ويوجد في قسم التفسير، ويوجد قسم العقيدة، ويوجد قسم الأصول، ماذا تنصحني يا شيخ أن أتخصص فيه؟ فنقول أولا نبدأ، أولا ينظر هل له ميول إلى علم معين، يعني من خلال محاضراتك التي حضرتها. أنت الآن ما تخصصت، لكن لابد أنك يعني حضرت بعض المحاضرات لبعض المشايخ، لابد أنك مثلا قرأت بعض الرسائل الصغيرة في الشريعة أو في الدين أو في ما الذي كان يستهويك أثناء القراءة وأثناء حضور المحاضرة؟ ما الذي كان يعني تميل، ما الذي تميل إليه أكثر؟ فنحن نقول الإنسان ينظر إلى ميوله ويذهب إلى هذا الميول، هذا أفضل وهذا أحسن. لماذا؟ لأنك إذا دخلت فيما يعني في إذا تخصصت في العلم الذي تميل إليه فإنك ستبدع. فلو فرضنا أنك تميل إلى الحديث فإنك إن شاء الله تخصص في الحديث واقرأ في المصطلح واقرأ في كتب مثلا فقه الأحكام، أحكام الحديث، فقه الحديث، واقرأ مثلا في معرفة مثلا الأسانيد ومعرفة المتون ومعرفة كل ما يتعلق بعلم الحديث من علوم كتخريج الأسانيد ونحوها من 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 تخصصات في علم الحديث. إن كان لا والله ميولك في التفسير فاذهب إلى التفسير وتخصص فيه، وهكذا. إذا كنت تميل إلى الفقه فهذا إذا نقول تخصص في الفقه. لماذا أقول هذا؟ لأن هذا يعني أنا أذكر حادثة حصلت معنا لما بدأنا بدراسة الكلية وكنا طلاب، كان معنا زميل لنا، فأنا دخلت في كلية الشريعة وهو دخل معنا في كلية الشريعة، لكن كانت ميوله إلى الحديث، وكان يحضر معنا المحاضرات وبعد العصر والمغرب يذهب إلى الدروس المشايخ الذين في الحديث، فكان كأنه يعني يقرأ معنا في الشريعة فقط ويدرس لكي يعني ينجح في الاختبار، ليست له ميول ولا يعني اندفاع إلى علم الفقه، لكن ميوله وقراءته والمشايخ اللي يقرأ عليهم والمشايخ اللي يسألهم والمسائل التي يدرسها كلها في الحديث. فهذا الإنسان في الحقيقة لو أنه دخل كلية الحديث أو دخل قسم الحديث فإنه سيبدع أكثر، إنه شتت نفسه، أصبح يعني هناك جزء من وقته يقرأ في الفقه وفي الأصول مع أنه لا يميل إليها، فكأنه أصبح يقرأها فقط لاجتياز المرحلة واجتياز الشهادة وحصول على الشهادة، بينما ميوله ومحبته ودراسته كانت في الحديث. فلذلك نحن نقول لدارس الحديث أولا، ما هي ميولك الفقه؟ هل ميولك إلى الفقه؟ نعم، ممكن إنسان في البداية يعني قد يأتي سؤال، طيب إذا أنا كنت ما أميل إلى الحديث وأريد أن أدرس هل أنجح؟ نقول نعم، إذا اجتهدت وبذلت وسعك يعني بإذن الله تنجح وستمضي. ولكن نحن نقول إذا كنا في عصر التخصص فالأفضل أن تتجه إلى ما تميل إليه، هذا هو الأفضل. ولكن لو درست علم آخر فهذا لا يضرك، يعني ولكن يحتاج منك إلى إيش؟ إلى أن تضغط على نفسك أكثر، تحتاج أن تركز أكثر، تحتاج إلى أن تدرس أكثر حتى تحب هذا العلم، وبعد ذلك يعني تصبح تجد نفسك دائما مع هذا العلم من حيث الدراسة والمراجعة والحفظ والعناية والسؤال والاستفسار والقراءة وهكذا. فهذه النقطة الأولى التي أريد أن أتكلم عنها. أيضا هناك نقطة مهمة في يعني شخصية الفقيه، وهي يعني إذا كان الفقيه تسمى يعني تصطلح عليها باسم الملكة الفقهية، ويسميها العلماء القدامى فقه النفس، يسميها العلماء القدامى فقه النفس، وهي أن يكون الإنسان له ملكة عقلية وقدرة ذاتية تساعده على سرعة البديهة وتصور المسائل وفهم أحكامها، ويكون عنده حسن تفكير وعنده يعني ذهن يعني تفتيق الذهن وعنده ربط الأفكار ببعضها، عنده قدرة على التحليل والاستنباط والتخريج تؤهل صاحبها إلى الرسوخ في الفقه. فوجود مثل هذه الملكة يعني وهذه الصفة لا توجد حقيقة في كل شخص، ولكن هذه الصفة ممكن أن الإنسان أنه يعني أن يحصل عليها بالاجتهاد بالبذل. وقد تكون يعني هذه الصفة موجودة يعني عنده كاملة، يعني لا يعرف صاحبها، لا يعرف أنها فيه، ولكن إذا نشطها بالتفقه فإنها بإذن الله يعني تحصل عنده وتوجد عنده. فإذا نماها بالمدارسة والتعلم والبحث والتفكير فإنه بإذن الله يحصل عليها. وهذه الصفة يعني تعرف في الإنسان من خلال القياس، من خلال التجربة، من خلال اختبار الشيخ له. فإذا كان يعني عنده هذه، لأن قد يكون إنسان هذه طبعا الملكة هذه لا نقول أنها خاصة في الفقه، بل هي عامة في كل يعني حقيقة في كل العلوم الشريعة، بل نستطيع أن نقول يحتاجها في جميع العلوم. يكون إنسان عنده نباهة وعنده ذكاء وعنده فطنة، هذه يعني هذه صفة مهمة جدا أن تكون عنده حتى يستطيع من خلالها. لأن العلم ليس فقط أنك أنت تأخذ تدرس وأنت ما عندك إمكانيات، ما عندك عقل مثلا يفكر، ما عندك عقل، عندك عقل ولكن هذا العقل فقط يحفظ وبس وينتهي. لا، هذا يعني ما حققنا شيء. لابد أن يكون هناك فعلا عند هذا الإنسان ملكة فقهية، عنده فهم للصورة، فهم للواقع، فهم للحكم، هل هذه المسألة تنطبق على هذه القضية أو لا تنطبق. يكون عنده إدراك واسع، عنده قريحة، عنده سرعة بديهة، عنده يقظة، عنده فطنة وقوة ملاحظة وسرعة بديهة، عنده بعد نظر، عنده تأني، وعنده رباطة جأش. هذه هي الملكة الفقهية. إذا كانت في الإنسان يعني هذه ستساعد هذا الإنسان، معناته أن هذا سيكون قويا في تعلم علم الفقه. إذا وجدت فيه مثل هذه الصفات فهذه جدا يعني ستساعدها. إذا كانت عندك خاملة نشطها بالمذاكرة والتفكير والتمعن، وأنت ماشي في طريقك تفكر في المسألة. نعم هذه طيب، لو هل هناك حالات أخرى غير الحالة هذه يعني تحاول تقسم، فهذا هو تفتيق الذهن لهذه المسألة. تنظر طيب لو كان كذا كيف يكون الحكم، لو كان كذا كيف يكون الحكم، أنك مباشرة يكون عندك سرعة بديهة. هذه يسمى الملكة الفقهية. لا شك أن وجود مثل هذه الملكة التي يمكن للإنسان أن ينميها حتى لو لم تكن يعني فيه ابتداء، ممكن أنه ينميها. فبإذن الله عز وجل يهتم الإنسان بهذه القضية، ويكون حاضر الذهن دائما، ويكون سريع البديهة، ويكون قوي التفكير. بإذن الله إذا وجدت مثل هذه الأشياء، ليس فقط لا والله يعني أنت بمعزل عن التدريس، بس عندك ساعة مثلا تدرس، تروح تدرس على الشيخ مثلا وترجع إلى البيت وخلاص وكفى. لا، بهذه الطريقة هذا تحصيل حاصل، هذا يعني قد يكون من باب ضياع الوقت، لأنك أنت في النهاية ستقف عند حد معين، لك حد معين راح تقف عنده وكفى. لكن لا، إذا وجدت هذه الملكة الفقهية في الإنسان فهذه ستعينه بإذن الله على أن يكون مشروع عالم في المستقبل، فقيه المستقبل بإذن الله عز وجل، يرجع إليه الناس في مسائلهم وفي فتواهم في النوازل وفي هذه القضايا. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع منهجية دراسة الفقه. ومنهجية دراسة الفقه تقوم على عدة أمور وعدة عناصر، نبدأها أولاً أن يكون عند الإنسان ابتداءً، وهذا في جميع العلوم الشريعة بالذات، أن يكون عنده إخلاص وعنده تقوى لله عز وجل. هذا أمر لا بد منه، وخاصة في علوم الشريعة لا بد أن يكون طلبه للعلم لله عز وجل، ولا يطلب العلم لغير الله. علوم الشريعة لا يجوز الإنسان أن يطلبها إلا لله، كما يعني جاء في الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يطلبه إلا لعرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. علوم الدنيا أنت إذا لم تطلبها لله هذا يجوز، تبي تطلب علم الطب يجوز، لكن لو أخلصت النية لله تؤجر عليها، هذه علوم الدنيا. أما علوم الشريعة فلا يجوز لك أن تطلبه إلا لله، لا يجوز أن تطلبه إلا لله عز وجل. فهذه قضية مهمة لابد أن ندركها في علوم الشريعة. لا يكون همك أن يقال فلان عالم، فلان فقيه، فلان مفتي، هذه لا تكون في ذهنك، بل أنت تتعلم العلم أولاً لابتغاء وجه الله وابتغاء رضا الله، تتعلم العلم لكي ترفع الجهل عن نفسك، لكي ترفع الجهل عن أمتك، وعن أولاً يعني أقاربك ثم أمتك وأهل بلدك وأمتك الإسلامية، تتعلم العلم لكي تبلغ دين الله عز وجل للناس، يكون هذا هو هدفك، هذا هو العلم الذي تكون فعلاً أنت تعلمته لله. أما إن تعلمته لشهادة لكي تحصل على هذه الشهادة، وهذه الشهادة تتوظف فيها مثلاً وتحصل على مثلاً وظائف عالية، تحصل على رواتب عالية، لكي يقول الناس عنك الشيخ العالم المفتي الفقيه، فهذه مصيبة عظيمة وهذا داء كبير. ولذلك نقول أن الإنسان، ولذلك كان أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم شخص يعني قال تلوت القرآن فيك، فقال لا، تلوت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. فنقول للإنسان اللي يتعلم العلم الشرعي يجب عليك أن تخلص، حتى لو بدأته كانت النية فيها ما فيها تصحح نيتك. فالإنسان قد يبدأ أولاً بنية ليست جيدة، ثم بعد ذلك إذا تعلم العلم وعرف أن النية واجبة صحح علمه. ولذلك يعني جاء عن بعض السلف وبعض العلماء أنهم كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، هكذا يقول بعض السلف. ولذلك يعني أنهم في البداية ما كانوا يعلمون وجوب النية، ويجب أن تكون تصحيح أن تكون النية خالصة لله عز وجل، فطلبوا العلم لله لغير الله ابتداء، العلم الشرعي، ثم أثناء التعلم وعرفوا أن الإخلاص واجب فصححوا نياتهم. وهكذا دائما النية تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة. ولذلك يعني جاء عن سفيان الثوري أنه قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يعني أنه كان يجاهد في تصحيح النية. وهذا حتى وأيضا نحن قلنا الذي بدأ تعلم العلم الشرعي لغير الله، كذلك الذي تعلم العلم الشرعي ابتداء لله قد تطرأ عليه طوارئ. الشيطان عدو لنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الدنيا وممكن أثناء الدراسة يعني أقول ما شاء الله أنا سأحصل على شهادة، إذا صرت فلان حصل على كذا وكذا، فيصبح إيش نيتي ما حصل عليه من أمور دنيا أو من جاه، فيعني تختل نيتي. فالواجب علي أن أصحح النية دوما، دائما نفكر في نياتنا ونصحح نياتنا دوما. فالإخلاص هذا أمر مهم جدا، تقوى الله كذلك مهمة، أن الإنسان يتقي الله عز وجل في تعلمه في تعليمه. إذا كان الإنسان عنده معاصي وعنده ذنوب وعنده أخطاء، فإن هذه الأخطاء وهذه المعاصي وهذه الذنوب لا تعينك على الحصول على العلم، لا تعينك على تعلم العلم الشرعي، تتأخر، ما تسرع في تعلم العلم، بل ربما شيئا فشيئا تبتعد عن العلم. ولذلك فإن العلم يورث الخشية من الله عز وجل، العلم يورث الخشية من الله، فأنت دائما تتقي الله عز وجل فتجتنب ما أمر الله تجتنب عفوا ما نهى الله وتفعل ما أمر الله عز وجل ما أمر الله عز وجل بفعله. الأمر الثاني قضية التخصص، وقد تحدثنا عنها وقلنا أن العصور عصر تخصص، والناس يعني الإنسان إمكانيات، فهذه قدرات الإنسان اليوم. والله الإنسان هذا شاف عنده قدرة أنه يدرس مع الفقه علم آخر، لا بأس، كل إنسان وإمكانياته. لا شاف أنه لا والله ما يستطيع أنه يفتح علم آخر، مثلا نقول مثلا هذا الشخص والله قاعد يدرس فقه وعنده من الوقت وعنده من الطاقات وعنده من القدرة على الحفظ وعلى المراجعة وعلى أنه يدرس بجانبه علم الحديث، نقول هذا الشيء طيب. لا والله أنا إمكانياتي لا يعني تصل إلى هذا الحد، فنقول إذن تقف. إذن التخصص في الفقه هذا مهم ولو في البداية، ثم بعد ذلك أنت تقرأ إمكانياتك. هل عندك إمكانيات التخصص في علم آخر مرادف؟ ما في بس. لا والله إمكانياتي لا تسعفني على هذا الأمر، إذن تقف على هذا العلم حتى لا تشتت نفسك، وخاصة في البداية. نحن نتكلم بالذات في البداية، أنك تبدأ بعلم واحد حتى تتقنه وتجيده، ثم بعد ذلك تنتقل إلى العلم الآخر، هذا هو الأفضل. الأمر الثالث التدرج في التحصيل العلمي، وهذا أمر أيضا مهم، هذا أيضا أمر مهم. الإنسان ما يذهب إلى العلوم الكبيرة قبل أن يدخل العلوم الصغيرة، والتدرج مطلوب. ولذلك يعني كما جاء في قول الله ولكن كونوا ربانيين، يعني قيل في تفسيرها من ضمن تفسير الرباني أن الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أو يعني أن الإنسان يبدأ يعلم الناس الأشياء السهلة ويترك الأشياء اللي ما يدركونها، وهكذا في علم الفقه وفي جميع العلوم حقيقة. التدرج، ما نذهب إلى المسائل الكبار، نبدأ. وعلماء الفقه رحمهم الله، علماؤنا وفقهاؤنا رحمهم الله، قاموا بالفقه وبطريق أعطونا يعني مدرسة، يعني هناك مدارس فقهية في تعلم الفقه، هناك مثلا مدرسة أو طريقة للمبتدئين، هناك طريقة للمتوسطين، هناك طريقة للمنتهين مثلا. فيقسم التعلم الفقه إلى مراحل، إلى يعني أولا هناك كتب، لذلك نجد العلماء ألفوا كتب في الفقه، كتب خاصة بالمبتدئين وكتب خاصة بالمتوسطين وكتب خاصة بالمنتهين في 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 علم الفقه، وهكذا في بقية العلوم. فعلى سبيل المثال نحن نعرف أن دراسة الفقه الإسلامي اليوم عندنا يعني أربعة مذاهب فقهية معلومة: المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، هذه المذاهب أربعة. فالإنسان إذا أراد أن يتدرج يبدأ أولاً في ينظر المذهب السائد في بلده، هذا هو الأفضل. قد يأتي يعني شخص يقول ما هو المذهب اللي أدرسه؟ يوجد أربعة مذاهب، أدرس على أي مذهب؟ نقول أنت بلدك ما هو المذهب السائد في بلدك؟ إن كان المذهب السائد في بلدك المذهب الحنفي فادرس كتب المذهب الحنفي، إن كان المذهب السائد في بلدك المذهب المالكي فادرس كتب المذهب المالكي، إن كان المذهب السائد في بلدك المذهب الشافعي فادرس كتب المذهب الشافعي، وإن كان المذهب السائد في بلدك المذهب الحنبلي فادرس كتب المذهب الحنبلي. لماذا قلنا هذا؟ لأن أنت الآن أنت رجل يعني معلم الناس، أنت غدا مشروع معلم، غدا ستكون عالم وتعلم الناس وتدعوهم وترشدهم وتبين لهم دين الله، فأنت أيسر لك أنك تعلمهم يعني تنطلق من المذهب السائد في البلد، لأن أكيد يعني عامة الناس وعلمائهم طلاب العلم درسوا هذا المذهب، فأنت هم راح يجونك مثلا في بعض المسائل قد تجد أنت على سبيل المثال أن المذهب فيه يعني مسألة مخالفة للدليل أو أكثر من مسألة، تريد أن تناقشهم، تريد أن توضح لهم، كيف توضح لهم؟ تنطلق من هذا المذهب وأنت ما درست المذهب، فهم سيناقشونك سيبينون لك، فأنت تعطيهم من المذهب ما هو الصحيح، نعم تؤيدهم وتقرهم عليه، أما ما في المذهب من مسائل وهذا لا يخلو. ليش؟ إن المذهب هو مذهب إنسان، ومهما كان هؤلاء العلماء الأجلاء علماء المذاهب الأربعة هم علماء أجلاء، مهما كانوا ومهما وصلوا من العلم فهم بشر يصيبون ويخطئون، وبالتالي يعني أنا قد أكون مذهبي حنبلي ولكن في بعض المسائل أخذ في المذهب في رأي المذهب الحنفي، في بعض المسائل أخذ برأي المذهب المالكي، في بعض المسائل أخذ برأي المذهب الشافعي. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يتوافق مع الدليل الشرعي، وأنا الواجب علي اتباع الدليل الشرعي وليس الواجب علي اتباع المذهب، ولكن دخلت بالمذهب لأنه مدرسة فقهية أتدرج من خلال كتبها التي ألفها العلماء، فبالتالي دراستك للمذهب السائد في بلدك هذا أفضل لمعرفة ما هو موجود في بلدك، بل هناك أمور حتى يعني في أمور الدينية في الشؤون الدينية في بلدك قائمة على المذهب السائد، حتى أنت تعرف ليش هكذا قالوا، هل قالوا هذا اعتباطاً أم قالوا هذا يعني بناءً على دليل في المذهب، فهو أكيد أن هناك دليل، لكن هل هذا الدليل صحيح؟ هل هذا المنطلق؟ هل هذا مبني على دليل نصي أو اجتهاد يقبل الاجتهاد الآخر ويقبل الرأي والمناقشة أم لا؟ هذا ما يعني سيتبين لك من خلال دراسة المذهب. إذن نعود إذن إن الإنسان إذا أراد أن يتدرج لابد أولاً ينظر في المذهب السائد في بلده، ونفترض على سبيل المثال أنا سأتكلم عن مثلاً المذهب السائد في بلدنا وهو المذهب الحنبلي، فعلماء المذهب الحنبلي وضعوا متون فقهية، وضعوا متون فقهية لكي نقوم نحن بدراستها. طيب ما هي هذه المتون؟ إيش المقصود بالمتن الفقهي أو ما هو المراد؟ المتن الفقهي هو يعني ذكر أصول المسائل، هو يعني كتاب أو تأليف مؤلف يحوي في الغالب أصول المسائل دون ذكر للاستطرادات والتفصيل ولا الأمثلة، يعني لا يذكر من الأمثلة إلا في حدود الضرورة، فهو يعني كتاب جامع نقدر نقول في أمهات المسائل التي يحتاجها في الغالب كل مسلم، فهو يجمع رؤوس المسائل أصول المسائل، وهذا الذي يحتاج إليه المبتدئ. طيب إيش يعني ما هو الأمر الآخر اللي ضد المتن الفقهي؟ إذا احنا وجدنا كتب الفقه نجد أنها تحتوي أولاً على متون فقهية، ثانياً تحتوي على شروح لهذه المتون، ثالثاً تحتوي على حواشي على هذه، طبعاً الشروح شرح لها بمعنى توضيح هذا المتن، توضيح هذه المسائل، طيب توضيح هذه المسائل مع الاستدلال لها، هذا التوضيح أيضاً فيه مناهج، هناك شرح مختصر، هناك شرح متوسط، هناك شرح موسع، كذلك توجد حواشي، الحواشي في الغالب هي تعليقات أيضا، هي شرح، هي بمثابة شرح لكن بمثابة تعليقات، الشرح شوي أوسع، لكن التعليق الحواشي هي تعليقات على الشيء الغامض اللي مو واضح يحاول أنه يوضحه في الحاشية. وأيضا الحواشي منه ما هو متوسع حتى أصبح شرحا، ومنه ما هو يعني بقي على اسمه حاشية، هي عبارة عن تعليقات لشرح الغامض والغير واضح. طيب، المتون الفقهية، هذه المتون كذلك يعني فيها مختصر وفيها متوسط وفيها مطول. فإذا نحن على سبيل المثال أخذنا مذهب من المذاهب، وكما قلت أنا لعلي أتحدث عن المذهب الحنبلي على سبيل المثال، نقول توجد، نستطيع أن يكون هناك خيار، نستطيع أن نقول يعني أن نجعل على أربع مراحل. المرحلة الأولى يقرأ فيها كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للبعلي، وهو كتاب مختص بالعبادات فقط، يقرأها على شيخ، أو يعني هذه المرحلة الأولى، أحد كتابين نرشح فيها، أحد كتابين، متن، المتن الأول أو أحد متنين، المتن الأول متن بداية العابد وكفاية الزاهد للبعلي، أو كتاب آداب المشي للصلاة مع شروطها للإمام محمد بن عبد الوهاب. هذه المرحلة الأولى وهي تحتوي على العبادات. ولماذا قدمناها؟ لأن أول ما يحتاج إليه الإنسان الأركان الخمس وأن يتعلمها، فيبدأ بهذه العبادات. انتهى من هذه المرحلة ينتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية نرشح فيها تقريبا أحد ثلاثة متون، أحد ثلاثة متون. المتن الأول عمدة الفقه لابن قدامة، المتن الثاني يعني أحدها، يعني ما مو كلها، واحد منها، إما عمدة الفقه لابن قدامة أو أخصر المختصرات لابن بلبان أو عمدة الطالب للبهوتي. هذه المرحلة الثانية، يدرس الطالب أحد هذه الأشياء، أحد هذه المتون. طبعا الطالب قد يعني بعض الطلاب عند هذه الأمور يبدأ يتحير ويشغل وقته في مثل هذه الأشياء. ها طيب، أنت قلت لي متن عمدة الفقه أو أخصر المختصرات أو عمدة، أيهما أفضل؟ يعني هو حريص على أنه يختار الأفضل، جزاه الله خير، وهذا شيء طيب لا شك، ولكن لا يكون يضيع وقتك في مثل هذا. لأني صراحة لاحظت بعض الطلاب يسأل ويأخذ مدة طويلة فقط من أجل اختيار المتن، هذه متساوية. طيب، من يفصل؟ أختي الشيخ اللي راح يدرسك هذا يفصل معك في الموضوع. ماذا يعني أيها الشيخ، بماذا تنصحني؟ تنصحني بمن؟ أن أقرأ من هذه المتون؟ ماذا أن يكون ترشح لي؟ يرشح لك إذن الشيخ اختياره أيضا مرجح وجيد، لأنه هو الذي سيشرح لك. المرحلة الثالثة تأتي أن يقرأ الإنسان متن دليل الطالب لمرع الكرمي أو زاد المستقنع للحجاوي، أحد هذين المتنين، دليل الطالب أو الزاد للحجاوي. بعد ذلك إذا انتهى منها وأتقنها ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة الرابعة، وهي متن الروض المربع للبهوتي. انتهى من هذه المرحلة الرابعة، نحن قلنا خمس مراحل، المرحلة الخامسة وأتقن متن الروض المربع للبهوتي، ينتقل بعد ذلك إلى منتهى الإرادات للفتوحي أو الإقناع للحجاوي. بهذا يكون ضبط المذهب الحنبلي بهذه المراحل الخمس، يكون ضبط المذهب، ما ينتقل من كتاب إلى كتاب إلا بعد ضبط هذه الأمور. ثم بعد ذلك يدخل في فقه الخلاف، يعني يدخل في الخلاف بين المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء، ويستطيع بعد ذلك أن يدخل في مثلاً مثل كتاب المغني لابن قدامة، يقرأ فيه أو يقرأ على شيخ أو يقرأه بنفسه، وإذا استشكل شيء يقرأه على ذلك الشيخ. وهذه أخوان في قضية، الآن نحن ذكرنا هذه المراحل، هذه المراحل أنا ممكن يعني حقيقة أختصرها إلى خيار ثاني، أجعلها أربع مراحل وأحذف الخيار الأول اللي هو كفاية العابد أو متن الإمام محمد عبد الوهاب آداب المشي إلى الصلاة. أستطيع أني مبشرة أقفز إلى مباشرة مثلاً أقفز إلى المرحلة الثانية وهي متن عمدة الفقه مثلاً، أو أخصر المختصرات، أو عمدة الطالب للبهوتي. أيضاً ممكن الطالب يختصرها إلى يجعلها ثلاث مراحل، فينتقل مباشرة إلى المرحلة الثالثة إذا كان هو يعني يجد من نفسه قوة في الفهم وقوة في العلم، يذهب إلى المرحلة الثالثة فيبدأ بأحد المتنين، دليل الطالب أو زاد المستقبل. إذا هو يقول لا والله الوقت والزمان وراح كذا، خلوني يعني أبدأ قلل لي المراحل، نقول ما في بأس، يمكن تقليل المراحل. فتبدأ إذن بمتن دليل الطالب في المرحلة الثالثة، ثم المرحلة الرابعة الروض المربع، ثم بعد ذلك منتهى الإرادات أو الإقناع للحجاوي، ثم بعد ذلك تنتقل إلى فقه الخلاف. هذا الأمر متاح، عندك خيارات خمس. تبي تكون ضابط أكثر تمسك بالخمس مراحل. تقول لا والله أنا فيني همة عالية وأقدر يعني أختصر من الوقت، نقول خلك في أربع مراحل. قلت لا والله أنا عندي همة عالية وعندي مراجعة أكثر، أبا أختصر من الوقت وأبا أكسب الوقت، نقول خلك على الثلاث مراحل. وعند هذا الموضوع أضع عدة تنبيهات مهمة. أولاً أن لابد أن تعلم أن هذه الخيارات أخي الطالب اجتهادية تقديرية حسب الحاجة التي يراها الشيخ، ولذلك قد تسمع توجيه من بعض المشايخ بمتون أخرى، لكن هذه اجتهادية، وهذا ما يعني نراه من خلال التتبع وأيضاً من خلال أقوال العلماء. أنا وضعت لك هذا السلم وهذه الخيارات لطالب العلم. كذلك أيضاً لا يأخذ منك اختيار المتن، كما نبهنا التنبيه الثاني، لا يأخذ اختيار المتن وقتاً طويلاً منك، ولا يصبح أول عقبة في طريقك، انتبه، لأن والله هذه وجدتها موجودة عند بعض الطلاب. الأمر الثالث، لا شك أن الأفضل أن يسلك الخيار الأول الذي يشتمل على خمس مراحل، هذا هو الأفضل، ولكن لو اختصرها إلى أربع أو ثلاث مراحل فهذا لا بأس به. اختيار هذه المراحل كما قلنا، أو هذه الخيارات الثلاث، خمس مراحل أو أربع أو ثلاثة، حقيقة يعود إلى مستوى الطالب العلمي، ويعود إلى نجابة هذا الطالب، وهذا يختلف من طالب إلى طالب. فإن كان الطالب لم يسبق له درس شيء في الفقه إطلاقاً، فإنه الأفضل أن يسلك الخيار الأول. وإن كان عنده شيء من الفقه أو حضر بعض الدروس، فيمكن أن يسلك الخيار الثاني. إن كان درس شيء من الفقه وعنده نباهة في الفقه، فيمكن أن يسلك الخيار الثالث. كذلك من الأمور التي يعود إليها اختيار هذه، يعني اختيار أحد هذه الخيارات الثلاثة، يعني خمس مراحل أو أربعة أو ثلاثة، مقدار تحصيله العلمي. أيضاً من الأمور التي يعود إليها عمر الطالب والفترة الزمنية. إذا كان الطالب توه مبتدئ تو صغير، فنقول ابدأ بالخمس مراحل. لكن لو جانا طالب لا والله بدأ بطلب العلم متأخر، فنقول لا خليك على الأربع مراحل أو الثلاث. أيضا استشارة شيخه لدرسه أنا أشوف أن هذا مساعد قوي. الشيخ هو يعني يعرف التلميذ ويعرف إدراكاته ويعرف مدركاته ويعرف نباهته، فهو يسير على هذا الأمر وهو يوجه التوجيه السليم. طيب ننتقل بعد ذلك في دراسة الفقه بعد ما اخترنا الآن المتن اللي راح يبدأ فيه، أن يتلقى هذا المتن عن شيخ متقن، فيدرس هذا المتن كاملا على شيخ واحد، مو يشتت نفسه. الأفضل أن يدرس على شيخ واحد، هذا هو الأفضل، أو أن يكون هناك اتفاق مع عدد من المشايخ، إذا وجد اتفاق مع عدد المشايخ ويعسيرون على خطة واحدة في التدريس، فإنه في هذه الحالة لا بأس أنه يدرس. مثلا اتفق عدد من المشايخ أن واحد من المشايخ يدرس العبادات، وآخر المعاملات، وآخر فقه الأسرة، وآخر يدرس القضاء. طبعا هذا كله حسب التوفر، نحن نفضل أن يدرس على شيخ واحد، هذا أفضل أنك تتقن العلم. ونبه أن الإنسان يدرس على شيخ متقن، ما يدرس على شيخ مبتدئ أو يعني شيخ من أنصاف المتعلمين كما يقال، يعني ما أكمل الدراسة أو لم يتقن علم الفقه حتى الآن، أو مثلا هو متخصص في التفسير فتدرس عليه في الفقه. فهذا أمر مهم أنك تدرس وأنك تختار الشيخ المناسب والمتقن لهذا العلم وتدرس عليه. كذلك أيضا لا تدرس على شيخ مبتدع فيلوثك، أنت تأتي تريد أن تتعلم على هذا الشيخ العلم الصحيح فيلوثك هذا الشيخ بعقيدته الفاسدة، يلوثك بالبدع الغير صحيحة، بل إنه يجير كلام الفقهاء على العلم الفاسد الذي تعلمه، لأن هذا الشيخ المبتدع عنده علم فاسد. وأيضا ممكن قد تقول أنا أدرس علم الفقه ويعني البدعة في علم الاعتقاد، لا يعني يوجد ارتباط، وأيضا هذا الشيخ أنت قد تتأثر به وقد يعني يعجبك أسلوبه ويعجبك كلامه ويعجبك بلاغته فتتأثر به، فبذلك إيش تتحول إلى عقيدته الفاسدة. فينبغي أن تدرك هذا الأمر، لابد أن تعرف أنت تدرس على من، هذا الشيخ عقيدته سليمة على عقيدة أهل السنة والجماعة التي اتفق عليها أئمة المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، عقيدة الأئمة وليست عقيدة بعض الأتباع. قد يكون هناك بعض الأتباع من علماء المذهب ملوث بعقيدة أشعرية أو معتزلة أو جهمية، فنحن لابد أن نعرف أن هذه العقيدة عقيدة السلف، له على طريقة عقيدة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأيضا سار عليها العلماء الربانيين الذين ساروا على نهج السلف الصالح إلى يومنا هذا. فهذه نقطة مهمة. كذلك أيضا من الأمور أيضا أنك أثناء دراستك على الشيخ حاول أنك ما تفوتك فائدة، لا يكون فقط يعني أنك أنت تعتمد على حفظك، هذا جيد أنك تعتمد على حفظك، ولكن كما يقال العلم صيد والكتابة قيد، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فالإنسان يقيد كل ما يسمعه من الشيخ حتى يثبت علمه، لأن يمكن الإنسان عرضة للنسيان، فبالتالي الكتابة في الغالب أنها تحفظ ما لا يحفظه الإنسان، فتحاول دائما أنك تكون منتبه مع الشيخ، ما يكون حضورك حضور، إحنا نرى بعض الطلاب يحضر حقيقة بعضهم حضور جسدي للأسف، ينشغل بمنشغلات أو ينام يكون ساهي، ما يكون منتبه، كيف أنا أنتبه؟ لازم أني أستحضر وأفكر في المسائل اللي يذكرها. لما أنا أتفكر وعايش التصور وعايش كلام، أعيش مع كلام الشيخ، أنا أنتبه. أما لا والله غفلت، ويعني غفوت وصرت أفكر في مسائل أخرى، صرت أفكر في أشخاص، صرت أفكر في أمور أخرى، يعني أصبح لا فائدة من وجودك. الشيخ يدرس ويوضح ويبين وأنت غافل، وهذه يعني حقيقة مصيبة عظيمة. الأمر السادس أيضا من الأمور المهمة في منهجية دراسة الفقه، تحضير الدرس. إذا أمكن حقيقة وجود شرح مختصر ليس بصعب، سهل، ليس فيه إسهاب وتوسع، يعني في كتاب مثلا شرح المتن اللي أنت تدرسه. وفي الحقيقة اليوم نحن يوجد متوفر كثير من الشروح، يعني الكتب اللي ذكرناها توجد عليها شروح كثيرة جدا. فينبغي للإنسان أنه يعني ما يغفل عن هذه الأشياء، أنه يكون عنده شرح أمامه ولا يشتت نفسه، يكون أمامه شرح فيستفيد من هذا الشرح قبل أن تأتي موعد الدرس. مثلا موعد الدرس غدا، قبله بيوم أو قبله بساعات أكون أنا قرأت. يعني أنا أعرف أن الشيخ اليوم راح يقرأ علينا تقريبا 5 صفحات من الكتاب، أكون أنا حضرت وقرأت هذا الشرح المبسط كقراءة. صحيح أثناء القراءة ربما أن هناك أشياء ما راح أفهمها، أكون أنا مجهزها حتى إذا الشيخ ما وضح لي أسأله فيها. وبهذا إذا وجد التحضير مع سماع الدرس من الشيخ، فإن هذا سيكون بإذن الله أضبط لفهمك لهذا المتن، وفهمك للمسائل، وفهمك للأحكام. الأمر السابع المذاكرة والتكرار. بعد ما تنتهي وشرح لك الشيخ خلاص انتهى الموضوع؟ لا. اللي يقول أنا أريد فعلا أصير فقيه، أريد أن أتخصص في علم الفقه، أريد أن أكون من علماء الفقه أو من طلاب العلم المبرزين والعالمين في الفقه، أريد أن فعلا هذا العلم الشريعة علم يستهويني، وأريد أن أكون من هؤلاء ومن هؤلاء المتخصصين، ممن أريد أن أعلم الناس الخير ومنه علم الفقه، لابد أن تذاكر وأن تكرر وأن تحفظ. أن تحفظ سيأتينا موضوع الحفظ لوحده، ولكن بالنسبة للحفظ لا يشترط الحفظ، بل يكفي الإلمام، وإن حفظ كان أكمل وأتقن فهذا أفضل. ولكن المذاكرة والتكرار، هذا المذاكرة حتى تصل إلى 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 مرحلة استحضار المسائل، أنت مستحضرها. فأنت كل ما تذاكر وتكرر، ويفضل أن تذاكر مع أحد الزملاء، شوف لك أحد من الزملاء واعي يفيدك وينفعك، تختار شخص مناسب، ما تختار شخص لا والله كسول، هذا ممكن يكسلك. لا، شوف منو من الطلاب نبيه، إيه تعال أنت أبيك، إيش رأيك أنا وياك يكون لنا وقت نقرأ ونراجع ما ذكره الشيخ، وبعدين نسأل، نضع إذا كان في استفسارات نكتبها، أنت تسأل وأنا أجيب، أنت مثلا تسمع لي المتن وأنا أسمع لك، وهكذا أنت تفترض مسائل وأنا أفترض، ويصير هناك مناقشات في هذا الموضوع. إذن الحفظ كما قلنا وهو حقيقة ليس شرطا، ولكن هو الأفضل، لأن هذا أدعى للكمال والإتقان. إن لم يكن بعد لم يكن هناك الحفظ، المذاكرة، لا بد من المذاكرة والتكرار والقراءة الواعية مع اختيار الكتب التي تناسب مستواك. إذن كما قلنا سابعا المذاكرة والتكرار، ثامناً والأفضل مع المذاكرة والتكرار أن يكون هناك شيخ، أن يكون عفواً هناك زميل تتذاكر معه، وهكذا دأب العلماء دائماً. ومما يذكر في يعني شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، كان يتذاكر مع زميله الشيخ عبد الله البسام، كانوا يتذكرون في حفظ القرآن وفي غيره من العلوم الأخرى. الأمر الثامن الحفظ، وقلنا أنه لا يشترط بل يكفي الإلمام، ولكن إذا وجد الحفظ كان أكمل وأتقن. تاسعاً، يتأكد على المتفقه أثناء تأصيل المذاهب أو المذهب أن يتلقى المسألة على وجه القبول والتسليم، هذا بالنسبة للمبتدئين. المبتدئ يتلقى المسألة على وجه القبول والتسليم وما يناقش كثيراً ويطيل البحث. ليش؟ لأنك أنت ما عندك المسلمات، ما عندك القواعد، وما عندك الأصول، وما عندك العلم الكافي للمناقشة. أنت ما الآن تعرف أن هذا الحكم يجوز لقول الله عز وجل كذا، تأتي وتدخل نفسك في الاعتراضات والتطويل في المناقشات. طبعاً أنا أقصد أن الإنسان ما يعني يكثر من هذا الشيء. نعم، في مسألة استشكلت مع أمر آخر، ما في بأس أنك تستوضح، بل هذا مطلوب، لكن ما يصير همك. لأن لاحظنا أن بعض الطلاب المبتدئين يجي يناقش مسألة أكبر منه، تجي أنت تريد أن تجاوبه، بتجاوبه بشيء هو ما يفهمه، لا يدركه. مثلا بتجاوبه بقاعدة أصولية هو لا يفهمها، ولا يدرك هذه القاعدة حتى الآن ما تعلم. فبالتالي أنا أقول في البداية لا تدخل نفسك في أمور لا تفهمها، لا تتعمق في أمور يعني ويصير هي وتشغل بالك، يصير هي تصبح هي همك الوحيد. بل خلك الآن تفهم وتحفظ، عرفت المتن وعرفت الحكم، صورة المسألة وحكمها ودليلها. الأمر العاشر أن الإنسان يعني في دراسته يجمع بين العلم والعمل، وأن الإنسان طالب العلم لا يكون فتنة للناس، بل إن العمل هو عون لك على حفظ هذا العلم. من الأمور اللي تحفظ علمك العمل. الأمر الحادي عشر من أيضا أنك تستغل وقتك وترتب وقتك وتوزع الأعمال فيه، هذا أمر ضروري لطالب العلم بشكل عام، وكذلك طالب الفقه بشكل خاص، أنه يرتب يستغل وقته. في ناس تستغل وقتها ولكن للأسف ما في ترتيب للوقت، ما عنده قدرة على ترتيب وقته، فلذلك يضيع وقته، وقتك بشكل عام. فأنت تحدد متى وقت مثلا طعامك، متى وقت نومك، من الساعة كم للساعة كم، تحدد متى الوقت اللي تجلس فيه مثلا مع أسرتك مع والديك، حتى ولا يكون تعارض مع دروس العلم، حتى تبرمج نفسك. لأن الإنسان الشواغل كثيرة والصوارف كثيرة، وإذا لم ترتب وقتك لن تأكد أنه لن يبقى لك شيء، وهذا شيء مجرب خاصة في هذا العصر. كثرة الشواغل وكثرة الصوارف وكثرة المناسبات وكثرة الالتزامات هذه موجودة للأسف. فالإنسان يرتب ويقدم منها ما هو يقدم الأهم فالأهم. أنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا وجدت مناسبات كثيرة ووجدت يعني أمور وأنا لا أطيق، فهذا ما الله عز وجل لم يكلفك ذلك، لم يكلفك هذا الأمر. فأنت تحاول أن تسدد وتقارب بحسب وسعك. كذلك أيضا لا يكون يعني همك الأكبر، الهم الأكبر الفراغ من الكتاب وختمه بأسرع وقت ممكن، فيمر على المسائل مرور الكرام ويحفظ الأدلة على عجالة، وربما أنهى كتبا كثيرة في الفقه ولكن لا يظهر في المذاكرة من خلال المذاكرة والمناقشة أنه أتقن هذا العلم. هذا وجدناه في بعض الطلاب، إنه بس يريد إيش؟ يريد ينتهي، يلا متى انتهى؟ إذن فقط هذا همه، ما يسأل، ما يستفسر، ما يتفقه، ما يذاكر، ما يراجع، فقط يعني يأتي ويحضر وينتهي ويلا الدرس اللي بعده، حضر انتهى خلاص. هذا كما قلنا يعني لا يفيدك، وهذا للأسف هم عند كثير، أني أنا كم كتاب خلصت. نحن نقول لا شك الإنسان كل ما يقرأ كتب هذا في صالحه، كل ما يكون متقن، كل ما يكون قوي، ولكن بالضوابط اللي ذكرناها، تكون هناك فهم ومذاكرة ومراجعة لهذا الكتاب وإتقان له، مو أني درسته وليس أني كوني درسته فقط وعقب بعد ذلك أنساه وأتركه، لا، أو أدرسه بدون فهم وبدون استيعاب، هذا أيضا خطأ. الأمر الرابع عشر عدم الاستعداد، يعني وهذا هو اللي يعني ذكرناه قبل قليل، عدم الاستعجال في، يعني قريب مما ذكرناه قبل قليل، عدم الاستعجال في طلب العلم بشكل عام وأيضا في علم الفقه بشكل خاص. بل نحن نقول نعم، مو عدم الاستعجال أنك تضيع وقتك، لا، أقصد أن الإنسان يتقن العلوم، ما يذهب إلى علم آخر إلا بعد أن أتقن هذا العلم، كما قلنا التدرج في 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 هذا العلم. الأمر الخامس عشر الصبر، العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة، إذا لم يكن هناك صبر ومصابرة فهنا في الحقيقة يعني بسرعة تكون إيش، تكون توقفت عن هذا العلم وتركته. فالصبر مهم جدا. هذه يعني نستطيع أن نقول المنهجية عامة في دراسة الفقه. هناك أمور أيضا يجب أن يراعيها الطالب عند التعلم والتركيز عليها أثناء دراسة الفقه. يعني الآن يقول، قد يقول أحدكم يا شيخ أنت طلبت منا وقلت نحن نذاكر وندرس ونتعلم، نريد يعني أشياء دقيقة، شلون ندرس، شلون نذاكر، كيف يعني نراجع. نقول حينما تدرس وتذاكر تراجع لابد تركز على أمور. أولا أن تكون ملم بكما قلنا، أول شيء المتن الفقهي كما قلنا، يعني مثلا قلنا في المذهب الحنبلي دليل الطالب أو زاد المستقل، الزاد أحدهما، تتقن مسائله وتحفظ مسائله، إن أمكن الحفظ ولا الإتقان، بحيث أنك أنت تكون إيش، محيط مستحضر لها، لو سئلت عن أي سؤال في هذا تكون متقن فاهم حافظ عارف السؤال عارف الجواب، وإن لم تحفظها بالنص لكنك إيش، مستحضر لها. الأمر الثاني من الأمور اللي تساعدك على التركيز وعلى التعلم والمذاكرة أن تلم بالمصطلحات الفقهية. يمر عليك مثلا الصلاة، ما هي الصلاة تعريفها، مثلا الطهارة ما هي الطهارة، الحدث أقسامه، على سبيل العورة ما هي العورة حدودها، إذن المصطلحات مهمة، أوقات الصلاة، نتقن كما قلنا المصطلحات الفقهية. الأمر الثاني التقسيمات والتشجيرات، يعني مثلا الحدث كم قسم، الحدث حدثين، الحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر، وغيرها من التقسيمات الموجودة. الأقسام المياه ذكر الفقهاء ثلاثة أقسام، فهذه الأقسام تساعدك على الحفظ، تساعدك على الاستحضار. فأنت يعني مثل ما قلنا المسائل الرئيسية وأصول المسائل اللي هي موجودة في المتن الفقهي اللي ذكرناه. الأمر الثاني كنا المصطلحات الفقهية. الأمر الثالث التقسيمات والتشجيرات، الأركان، من الأقسام، من التقسيمات والتشجيرات الأركان، أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، هذه راح تساعدك بشكل كبير أنك تفهم الصلاة. أيضا إذا جيت الحج، أسباب مثلا الشيء الفلاني، مبطلات، نواقض ما هي، هذه التقسيمات مهمة جدا أنك تفهمها وتعرفها، هذه ستكون عونا لك في فهم الفقه الإسلامي. كذلك أيضا رابعا معرفة أساليب العلماء في تقرير مسائل الفقه، أن تعرف أساليب العلماء في تقرير مسائل الفقه، فهذه ستكون عون، كيف العلماء يقررون، كيف مثلا يصورون المسألة، كيف يقسمون المسألة إلى حالات، الأمر الخامس القدرة على تأصيل المسائل الفقهية القديمة وتحليلها، نقسمها ونؤصلها، يعني أن المسألة صورة المسألة ثم بعد ذلك الحكم ثم بعد ذلك الدليل. الأمر السادس، وهذه ليست للطالب المبتدئ، الطالب المرتفع، وهي معرفة الخلاف العالي، وهي معرفة أقوال المذاهب الأربعة. الأمر السابع القدرة على الترجيح، يعني أنت في البداية يمكن ما يكون، بعد ما عرفت أن هناك أقوال يكون عندك قدرة على الترجيح، تتمرس لما يدرسك الشيخ ويعلمك ليش رجح القول هذا، هناك يعني مثلا هناك قولان في هذه المسألة أيهما الأقرب إلى الدليل، أنت رجحت القول الأول ليش؟ لأن مثلا هذا اعتمد على الدليل النص، والنص مقدم على القياس ومقدم على الدليل العقلي مثلا، وهكذا تعرف يكون عندك قدرة على الترجيح بين المسائل بين الأقوال، وترجح بين الأدلة. وهذا سيأتي كلام على أن هناك علوم مساعدة يعني من هذا. الأمر الثامن القدرة على رد الإيرادات والشبهات عن الأدلة والأحكام، أيضا هذه حقيقة يعني هي مهارات تساعدك على تعلم الفقه، تكون عندك قدرة على مناقشة الأدلة وعلى الجواب عن الأدلة اللي أنت تشوف أنها أن هذه الأدلة غير سليمة. الأمر التاسع والأخير في هذا في هذه الأمور، أو هذه نسميها مهارات أو أمور مساعدة على فهم الفقه، القدرة على التعبير الفقهي بلغته وأسلوبه، أنت تصيغ، قدرة على الصياغة، على صياغة كتابة البحث الفقهي أو كتابة المسألة الفقهية. فإذا ضبط الإنسان المسائل وضبط الأدلة يرتقي بعد ذلك كما قلنا إلى القول المخالف، ثم وجه المخالفة ليش خالف، أدلة، ثم الترجيح، حتى يصل إلى درجة إيش، حتى يصل إلى درجة الاجتهاد. أنتقل إلى آخر فقرة وإن شاء الله أني ما أطول فيها، وهي علوم مساندة لعلم الفقه، لا بد للتوفق يعني حقيقة أن يحيط بشيء منها، وتحصيل هذه العلوم يعني، وهي عبارة عن آلات الفقه وأدلة الفقه والطرق الفقه الموصلة إليه، ويمكن تفصيلها على النحو الآتي. أولاً آيات الأحكام، لابد يعني بعد ما أن الإنسان ابتدأ وأتقن هذا المتن ودخل في معرفة الخلاف، لابد أن يعرف آيات الأحكام. وآيات الأحكام يعني اختلف العلماء في تقديرها، منهم من قدرها بمئة آية، ومنهم من قدرها بمئة وخمسين، ومنهم من قدرها بخمسمائة آية، ومنهم ما قد لم يقدرها بعدد. على أي حال توجد كتب اعتنت بهذا، فيجدر بالإنسان الفقيه اللي طبعا وصل إلى مرحلة نقدر نقول متوسطة أو مرحلة مرتفعة إنه يقرأ في هذه الكتب، وإن وجد من يقرأ عليه من المشايخ فهذا أفضل. كذلك النوع الثاني اللي هو أحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام تصل إلى لو قلنا عمدة الأحكام لعبد الغني يعني يفضل أنه يبدأ فيها، فيها 423 حديث تقريبا، ثم بعد ذلك المتوسط يأتي بلوغ المرام لابن حجر، يأتي في حدود 65 و300 ألف حديث، ثم بعد ذلك يفضل أن ينتقل إلى المنتقى للمجد بن تيمية، وفيه تقريبا يقارب 29,500 حديث، ويفضل أن يحفظها أو يحفظ على الأقل المتن الأول يعني يفضل، وهذا أفضل وهذا سيعينك على الإتقان، لكن إن لم تحفظها فلا أقل من أنك تستحضرها. ثالثا أن تعرف مواطن الإجماع، المسائل المتفق عليها المجمع عليها، هذه مهمة أنك تفهمها وأنك تعرف هذه والكتب المعتنية بها. رابعا الاهتمام بمعرفة آثار الصحابة، خامساً معرفة مصادر الاستدلال الأخرى كالقياس وغيرها من يعني مصادر الاستدلال. هذا ما يتعلق كما قلنا المتعلقة بأمور بعلم الفقه. هناك أيضاً كما قلنا علوم مساندة وهي علم اللغة العربية، أيضاً يفضل الإنسان أن يأخذ فيه ولو يعني كما قلنا ما نقول يعني تخصص فيه بقوة، ولكن يأخذ فيه ولو متن فقهي، لو متن الأجرومية على سبيل المثال، فهذا مهم في الحقيقة. متن مثلاً أيضاً في البلاغة هذا جيد. ثالثاً معرفة علم أصول الفقه وهذا مهم، والعلم أصول حقيقة هو كالتوأم بالنسبة للفقه، والإنسان لا يستطيع أن يكون فقيه إلا إذا كان يعني عنده علم في أصول الفقه. الأمر الرابع أن يتعلم القواعد الفقهية والفروق الفقهية والنظريات الفقهية وكيفية تخريج الفروع على الأصول. فهذه علوم هي حقيقة مندرجة من الفقه، يعني هي متفرعة عن الفقه، يعني هذه من علوم الفقه، لكن العلماء اليوم خصصوها بكتب معينة، فيفضل أن الإنسان يكون عنده اطلاع على هذه الأشياء. الأمر الخامس معرفة مقاصد الشريعة، وهذه العلوم المساندة، علوم مساندة كما سميناها، يحتاج إليها الفقيه ويتدرج في تعليمها، ويكتفى كما قلنا بتأصيل هذه العلوم، ولا يعني نقول أنه يتوسع فيها، إنما هو يتوسع في الفقه، ولكن هذه العلوم هذه آلة الفقه لابد أن يكون عنده إحاطة فيها بأصولها، ويعني يتفهمها ويعرفها جيدا، لكن دقائقها لا يشترط دقائقها، ولكن أصولها لابد أن يكون عنده إحاطة في أصولها. وبهذا نكون قد يعني انتهينا من هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاك الله خير على هذا اللقاء الشيق. طبعا هنالك عندنا أسئلة شيخ من بعض الحضور، أتمنى أن الرد عليها جزاك الله خير. هناك سائل يسأل يقول: هل يجوز لي أخذ بأقوال المذهب من غير ترجيح أثناء فترة الطلب والعمل بها حسب المذهب دون الدليل، دون الالتفات إلى ترجيح العلماء بحجة أنها بهذه الحالة تثبت العلم وأنها من المسائل الخلافية؟
نعم، بالنسبة لهذا السؤال نقول أنه إذا وهو في الابتداء كان الشيخ يعني هو كما قلنا كمبتدئ هو لا يعرف يرجح، ولا يعرف يرجح بين هذه النصوص، لأن حقيقة هذا السؤال ينبني على حال الطالب. إن كان الطالب مستواه العلمي أنه وصل إلى مرحلة أنه يفهم الدليل، فنقول يعمل بما يعني دل عليه الدليل. أما إذا وصل إذا كان لم يصل إلى هذه المرحلة، فإنه يقلد شيخه الذي يدرسه. إذا كان الشيخ درسه وبين له أن هذا القول في المذهب هو الصحيح وما علق الشيخ، فإذا يعمل بهذا في هذه الفترة. أما إذا الشيخ علق أن هذا القول مخالف، وهذا الذي ينبغي للشيخ، أن حينما يدرس صحيح أنه يدرس المذهب، لكن إن وجد مخالفة قوية لدليل ينبغي أنه ما يعني يتجاوزها، وينبغي أنه يعلم الطلاب هذه القضية. فنقول هو بطبيعة حاله، إن كان حاله مبتدأ لا يدرك، فإنه يعمل بهذا الأمر وبما قال وبما درسه شيخه. أما إذا كان لم يصل إلى هذه المرحلة وشيخه لم يتكلم ولم يتعقب على كلام المذهب، فإنه يعمل بما جاء بالمذهب حتى يتبين له بعد ذلك الحق. إن كان الحق فعلا في المذهب أو خارج المذهب. نعم.
جزاك الله خير شيخ. هنالك سؤال آخر يقول: جزاكم الله خير، بخصوص طلبة كلية الشريعة بعد الانتهاء من دراسة فقه مثلا، نريد توجيه الشيخ، هل يدرس متن آخر أو قراءة شرح أو بشكل أوسع للمتن المقرر؟
نعم، هو حقيقة يعني يفضل أثناء الدراسة أن يكون عنده، يعني إذا كان هو قادر على الجمع وهذا هو الأفضل، أن يكون يقرأ في فترة الدراسة في الكلية، يقرأ على شيخ في الخارج متن غير دراسته الأكاديمية. يفضل أن يكون أن يصاحب ذلك دراسة مع شيخ في هذه الفترة، إلا إذا قال أنا لا والله ما أتمكن، ما عندي القدرة، فإذا هو بعد الدراسة يبدأ. فهو أيضا يعتمد على دراسته في الكلية، هل درس في خلال الكلية، هل درس متنا فقهيا أم لم يدرس؟ إذا كان مر على أبواب الفقه بشكل عام، فهو يذهب إلى شيخه فيستشيره، أنه قرأ ما يقارب، مثلا إذا رأى شيخه إن مرحلة أنه تجاوز مرحلة دليل الطالب مثلا، فينتقل بعدها للذي يليها. إذا رأى شيخه لا، هو ما تجاوز هذه المرحلة، هو بحاجة أن يقرأ مرحلة دليل الطالب، فيبدأ من هذه المرحلة. فيعني أنا أقول بشكل عام ما نستطيع، لازم كل طالب نفهم ماذا درس في هذه المرحلة. أيضا تعرفون أن الكليات تختلف، سواء كلية الشريعة في الكويت، جامعة الكويت أو في خارج الكويت أيضا تختلف، كذلك المدرسون يعني لهم كل له يعني طريقته في التدريس. فهو كما قلنا، نحن نقول إذا كان الطالب أثناء الدراسة يستطيع أن يجمع فيدرس متنا هذا هو الأفضل، إذا ما يستطيع بعد ما ينتهي من دراسة الكلية يقيمه الشيخ وينظر ما يعني وين وصل، ثم بعد ذلك يختار السلم الذي أو المرحلة التي تناسبه. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل لابد من أصول الفقه مع الفقه أم وقت الدخول فيه في الخلاف؟
هو حقيقة لابد منه، ولكن علم أصول الفقه مهم جدا، ولا يمكن للإنسان أن يكون فقيه إلا إذا تعلم علم أصول الفقه، ولكن نقول كبداية إذا وجد نفسه يعني نقول خليه يركز على مسائل الفقه، وأثناء دراسة شيخه له يعني لما يقول له مثلا الدليل قول الله عز وجل كذا، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هو بذلك يفهم يعني يأخذ مبادئ في أصول الفقه، إذا انتهى حينئذ يدرس متن أصول فقه. بعض الطلاب يقول أنا عندي إمكانية أدرس العلم الفقه وأدرس أصول الفقه مع شيخ آخر، نقول ما في بس، إذا عندك الإمكانية وعندكم القدرة فهذا يكون أفضل، لأنهما يعني لأن كما قلنا الفقيه لا يمكن أن يكون فقيه إلا يتعلم أصول الفقه، فيدرس معه أيضا ويتدرج في ذلك في أصول الفقه. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. هنا سؤال آخر يقول: كيف أحصل علم الفقه؟ هل بأفضل كتاب أم الأهم هو طريقة التحصيل؟
حقيقة كما قلنا أنا المحاضرة كلها تكلمنا بهذا السؤال، جوابه المحاضرة ذكرنا منهجية الفقه ودراسته بالتفصيل. الأمر ليس الكتاب مهم، الأمر لا يقوم على الكتاب، الأمر يقوم على الطالب وعلى كتاب وعلى المدرس، فالطالب منه الحفظ والمذاكرة والتعلم، والشيخ منه التدريس، والكتاب لا بد منه هو الذي يدرس ويتعلم من خلاله. نعم.
بارك الله فيك شيخ. هناك سؤال يقول: في المسائل الفقهية تكون فيها خلاف في بعض الأحيان، هل أقيد نفسي بمذهب لا علم نفسي به أولا أو لا؟
كيف؟ مرة أخرى.
يقول: في المسائل الفقهية تكون فيها خلاف في بعض الأحيان، هل أقيد نفسي بمذهب لا علم نفسي به أو لا؟
هل أقيد نفسي بمذهب لا علم لي به؟ أقول بارك الله إحنا نضبط الأمور مرة أخرى بالنسبة لمن يدرس، هذا كأنه نفس السؤال الأول فيما يبدو لي. أقول الإنسان لما يطلب العلم ويدرس متن فقهي، فنقول الآن هو نفترض أنه مبتدئ، سنحمل الأمر على المبتدئ الذي لا يعرف يرجح، فنقول أنت في هذه الحالة هناك مهمة للشيخ، الشيخ مهمته أن يدرس الفقه، وينبغي لهذا الشيخ أنه إذا درس الفقه ووجد مسألة في المذهب تخالف الدليل الواضح البين أنه ينبه الطالب على ذلك، لأن الطالب في أثناء الدراسة هو يعمل أيضا، سيصلي، سيتطهر، سيزكي، سيصوم، سيعبد، سيبيع، سيشتري، فينبغي هذه مهمة المدرس، فبالتالي الطالب هنا هو مقلد للمدرس ليس مقلد للمتن. فإن كان المدرس ما تكلم عن هذه المسألة ومضى ولم يعقب عليها، فالأصل أنه يرى أن هذا هو الراجح، فالطالب فعل ما يجب عليه. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالطالب فعل ما فهو يعمل بهذا. إذا مع مضي الوقت والطالب رأى نفسه الحمد لله تعلم وأصبح نضج في الفقه وأصبح يعرف الراجح من غير الراجح، وبدأ له أن هناك مسائل كان يعمل بها مخالفة للراجح له الآن، فإنه يتغير إلى ما تبين له، ينتقل إلى ما تبين له من الراجح. أرجو أن يكون بهذا قد تم التوضيح هذه المسألة.
بارك الله فيك يا شيخ. هناك سؤال يقول كيف أعرف القسم الذي أميل له وأنا الأقسام الشرعية كلها محببة لي والفقه من أسهلها عندي، فكيف أعرف أن عندي ملكة وجزاكم الله خير؟
نعم، ميول الإنسان، بعض الناس فعلا يجي يقول أنا ما يعني أنا هذا كأنه يعني هذا الذي جاء مباشرة، ما درس، ما حضر دروس، لكن أنا أقول ممكن أنت تذهب، يعني ممكن بالنسبة لمن لم يحضر درسا قط ولا يعرف أصلا إيش الفقه ولا يعرف هذا، معناته أنه ما يفهم ما هو الحديث وما هو التفسير وما هو كذا. نقول يفضل أنه إيش، أنه يحضر محاضرة في الفقه، أو يحضر درسا في الفقه، ويحضر درسا في التفسير، ويحضر درسا في الحديث، ويحضر درسا في العقيدة، فينظر نفسه إلى أي شيء تميل. إذا وجد نفسه تميل إلى شيء منها ذهب إلى ما يميل إليه قلبه، إذا وجد نفسه ما تميل فممكن أنه يستشير شيخه، فشيخه يوجهه إلى ما هي حاجة المجتمع، حاجة الناس، حاجة البلد، هل عندنا فقهاء كثير وعندنا قلة في قسم العقيدة، عندنا قلة في قسم الحديث، فيتوجه لما يحتاجه المجتمع، ما يحتاجه بني قومه. نعم.
بارك الله فيك. هنا سؤال يقول كيف أؤسس نفسي في الأصول الفقهية؟ وما هي الكتب التي ينصح بها للمبتدئين؟
ما سمعت.
يقول هنا كيف أؤسس نفسي في الأصول الفقهية؟ وما هي الكتب التي ينصح بها للمبتدئين في هذا الباب؟
نعم. علم أصول الفقه أيضا علم يعني هو فن مستقل بذاته، وفيه أيضا متون، وفيه يعني كذلك تدرج، هناك كتب كتبت للمبتدئين والمتوسطين ويعني المرتفعين في العلم. من الأفضل الكتب حقيقة، يعني هناك يعني مختصرات قد تكون يعني أشد اختصارا، ولكن نشوف المختصر الذي درج عليه أكثر العلماء حتى في جميع المذاهب، مختصر الورقات للجويني، مختصر نفيس، مختصر جامع لمسائل أمهات المسائل، فأنا أنصح طالب العلم أن يبدأ بهذا المختصر، وأن يقرأه على شيخ، وتوجد له شروحات، ومن أفضلها في نظري شرح للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، شرح نفيس، أراه يعني جيد واضح سهل للمبتدئ. فأنا أوجه المبتدئ إلى هذا، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى الشيخ اللي يقرأ عليه يتدرج بعده إلى الكتب الأخرى بإذن الله عز وجل. فهناك يعني على سبيل المثال كتاب مختصر التحرير في المذهب الحنبلي، وهناك كتب أيضا كثيرة أخرى بعد ذلك، مثلا روضة الناظر لابن قدامة، ويعني توجد كتب كثيرة جدا. لكن الأفضل يعني، وهذا اللي درج عليه حتى المذاهب يعني جميع المذاهب وجدوا في هذا المتن بغيتهم من حيث يعني جمع المسائل الفقهية وسهولته وبساطته. فننصح أنه يبدأ في هذا المختصر، ثم كما قلنا حيث وجهه شيخه في الأصول.
بارك الله فيك شيخنا. هناك سؤال يقول: كوني متخصص في التفسير، ألا يمكنني التوسع في الفقه؟ وما قولكم في الفقه المقارن باعتباره تخصص؟
نعم، أنا ذكرت أن الإنسان إذا أتقن علم معين فإنه لا مانع من أنه ينتقل إلى علم آخر، خاصة إذا كان هذا العلم قريب من علمه. مثلا التفسير، هناك تفسير آيات الأحكام، يعني الآن علم التفسير حقيقة كما قلت أنا في كل تخصص أصبح هناك تخصصات دقيقة. يعني مثلا التفسير والقرآن هذا قسم مستقل بذاته، فيه تخصصات علم، الناس تتخصص في القراءات، وناس تتخصص في التفسير، والتفسير نفسه هذا يعني فيه تفسير آيات الأحكام، وفيه تفسير أيضا الموضوعي، أيضا هناك تخصصات. فجيد أنه يدرس الفقه إذا أتقن علم التفسير، أنه يدخل في التفسير وينطلق من تفسير آيات الأحكام. بالعكس هذا شيء جيد وممتاز لمن رأى من نفسه القدرة. أنا أقول أن بدراسته لعلم الفقه ما تضيع عليه علم التفسير، أما ينتقل من علم إلى علم وينسى الأول هذا ليس جيد، يبقى على علمه ويتقنه ويفيد الناس في هذا العلم ويبرز فيه ويجيد فيه ويضيف في هذا العلم ويؤلف في هذا العلم ويعني يجتهد في هذا العلم. صار عنده قدرة على أنه يبقى في هذا العلم وينتقل ويضيف علم آخر، هذا حسن وهذا جيد، خاصة العلوم القريبة إلى فنه وإلى تخصصه. نعم،
بارك الله فيك شيخنا، أحسن الله عليكم. هناك سؤال قال: هل يكتفي طالب العلم بمتن واحد ويقرأ شروحه وحواشيه، أو يمكنه أن ينتقل من متن إلى متن ويقرأ شروحه؟
حقيقة هذا ممكن وهذا ممكن، هذا ممكن وهذا ممكن. يعني نحن ذكرنا كما قلنا المراحل اللي ذكرناها يعني هي اجتهادية ورأيناها. إذا ذهب عند شيخه وقال مثلا على سبيل المثال أنا سأثبت على شرح واحد متن واحد وأنتقل إلى شرحه بعد ذلك، بعد المتن شرح مختصر له، ثم شرح متوسط له، ثم شرح موسع، وأكون أنا ضابط لهذا المتن، هذا جيد ولا يعني مانع. كما قلنا هي يعني اجتهادات، وهي كلها تؤدي إلى الطريق الصحيح باستشارة شيخه. لعلنا نقف عند هذا الحد.
بارك الله في شيخنا. نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمد محمد الهاجري على حضوره وطرحه الشيق، ونسأل الله تعالى أن يكتب أجره، ونشكركم أيضا على حضوركم وحسن استماعكم، وننوه أيها الحضور الأعزاء على رابط شهادة الحضور، سنترك القاعة مفتوحة لمدة 10 دقائق حتى يتسنى لكم التسجيل والحصول على الشهادة، وجزاكم الله خير.
استأذن يا شيخ، تستطيع الخروج؟
نعم تستطيع الخروج يا شيخ، جزاك الله خير وبارك فيك.
الله يحفظكم يا رب.